بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي بالحقو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، ما بعد. فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وسأل الله جل وعلا لقاء مبارك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في هذه الآية بيّن رحمه الله تعالى علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل عليم، وأن الله أحاط بكل شيء علما. وقد قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. إذن علم الله عز وجل أحاط بكل شيء علما. إذن أراد رحمه الله في هذه الآية إثبات علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عليم بكل شيء، عليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وأيضا العليم وأنه على كل شيء قدير، وإثبات قدرة الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة، وهو قدير سبحانه وتعالى. فصفة القدرة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء، كما قال تعالى: وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء مهما كان هذا الشيء. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فعلم الله عز وجل أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على المعتزلة، ورد على الأشاعرة، ورد على فرق الضلال جميعا. علم الله سبحانه وتعالى، إثبات العلم لله عز وجل، هذا رد على الفرق، أن الله عليم سبحانه وتعالى، وأنه عليم يعلم كل شيء. فعلم الله عز وجل أحاط بكل شيء كما قال الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم كل شيء كما قد بيّنه الله سبحانه وتعالى، واختصاصه كما بأشياء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر. فمفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرض، ويعلم ما في البر والبحر، يعني كل ما في البر والبحر يعلمه الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يبس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما. فما يكون في هذا الكون إلا بعلمه، يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا في رد على من يقول أن العباد يفعلون أشياء لا يعلمها الله إلا بعد فعلها. هذا رد عليه، أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض، والله الله أحاط بكل شيء علما. فعلم الله واسع، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فالقدير، وهو أيضا إثبات القدرة له سبحانه وتعالى، وأن قدرته وأنه قدير، وأنه سبحانه وتعالى ذو قدرة على كل شيء، فلا يعجزه شيء مهما كان هذا، مهما كان هذا فإنه لا يعجز الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهنا إثبات اسم الرزاق، والرزاق مبالغة من الرزق كما يقول الشيخ خليل الحراس رحمه الله. الرزاق مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. إذن هذا هو كل ما هو رزق فهو من عند الله سبحانه وتعالى، فهو من عند الله، وأن الله هو الرزاق. والرزق رزقان: الرزق المطلق وهو ما استمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب الذي هو العلم. إذن هذا الرزق العظيم، يعني يرزق العبد العلم، هذا نفعه مستمر في الدنيا وفي الآخرة، وهذا نوع عظيم. ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن هذا الرزق مما خصه الله عز وجل به، ألا وهو العلم. فاحمد الله عز وجل أن رزقك الله العلم ومنعه غيرك، هذا من فضل الله عز وجل على العبد، هذا من فضل الله. استشعر يا عبد الله هذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها عليك دون غير من العباد. كم من العباد تراه لا يأتي ولا يكون طالب علم، وأنت عندما تكون طالب علم هذا من الرزق الذي رزقك الله سبحانه وتعالى، الذي ينبغي أن تشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها عليك. إذن هذا هو الرزق المطلق. والنوع الثاني مطلق الرزق، وهو الرزق العام لسائر الخلق، برهم وفاجرهم، بهائمهم وغيرها، وهو إيصال القوت إلى كل مخلوق، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودع كل في كتاب مبين. لنعلم هذا التفريق، هذا رزق. الرزق الثاني هذا رزق والله عز وجل متكفل به، وأما الرزق الأول وهو مطلق، وهو الرزق المطلق وهو العلم، وهذا العلم أمره عظيم. فإن الله هو الرزاق ذو القوة، أي صاحب القوة الكاملة والقدرة التامة، فلا يعجزه شيء ولا يخرج عن سلطانه أحد. المتين اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه الشديد القوي بالغ القوة والقدرة، فهو القوي التام القدرة، لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. إذن هو ذو القوة المتين. وصفة القدرة من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. إذن ذو القوة المتين. ثم أورد رحمه الله تعالى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إذن أورد المصنف رحمه الله هاتين الآيتين لإثبات اسمين، إثبات اسم السميع وإثبات اسم البصير، وإثبات صفة السمع وإثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، وهنا نفى وهو كما على ما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الله يورد ذلك في كتابه الكريم، وهذه من الضوابط أو من الضابط الذي مما استدل به رحمه الله تعالى عليه، أن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي ليس كمثله شيء، نفي المثلية، لا ليس كمثله سبحانه وتعالى شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، هنا إثبات السمع والبصر وإثبات أنه سميع وأنه بصير سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أثبت الله عز وجل لنفسه صفة السمع وصفة البصر، يسمع ويرى سبحانه وتعالى، يسمع ويبصر، وسمعه لا تختلط، ليس كسمع المخلوق، بل سمعه كامل، ليس كسمع المخلوق الذي تختلط به الأصوات. أما سمع الله عز وجل فإنه لا تختلط عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها عند قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول رضي الله عنها: الحمد لله الذي سمع الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها: وأنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، تقول بعض الشيء وبعضها لا تسمعه رضي الله عنها، لكن الله سمع كلامه من فوق سبع سماوات. فسمع الله عز وجل كلامها، فإثبات السمع لله سبحانه وتعالى وإثبات البصر لله سبحانه وتعالى، وأن الله يرى كل شيء سبحانه وتعالى، يرى كل شيء، يرى دبيب النمل في يرى النملة السوداء، يرى دبيبها ويراها في ظلمة الليل في على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فيراها سبحانه وتعالى، بل أنه يرى نياط أعروق البعوض، يرى نياط ويرى عروقها ويرى الدم الذي يجري فيها وهي على دقتها وعلى قلتها، فيرى سبحانه وتعالى كل شيء. فبصره ليس كالمبصرات، بل أنه يبصر كل شيء، ليس كبصر المخلوق، تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء. فالله يرى كل شيء سبحانه وتعالى ويبصر كل شيء. وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون أن معنى سمع الله العلم بالمسموعات وبصر الله العلم بالمبصرات أو المرئيات، تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. فلو كان هذا علم فالله رد عليهم كما قال سبحانه وتعالى: وفرق الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ففرق بين السميع وبين العليم، فدل على إثبات أنه سمع، أن السمع غير العلم والبصر غير العلم، فإن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم، فدل ذلك على أن السمع والبصر غير العلم، فليس المقصود به كما تقول الأشاعرة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم يثبتون السمع لكن لا يقولون سمع، إنما يقول علم بالمسموعات، والبصر العلم بالمرئيات، فهم مناقضون في التناقض عجيب في ذلك. طيب ما الفرق بين قول الله عز وجل فإن الله سميع عليم وقوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، وقوله إن الله كان سميعا بصيرا، وقال إن الله كما في سورة النساء إن الله كان سميعا بصيرا، وكما في سورة المجادلة إن الله سميع بصير، فكيف الفرق؟ وبينه هو السميع العليم، فالفرق بينهم فرق واسع، وإلا ما كان للعلم يعني ما كان لذكر السمع والبصر فائدة، إذا كان هذا هو العلم فالله يعلم المرئيات ويعلم المسموعات ويعلم كل شيء، أحاط الله بعلم الله عز وجل، لكن صفة العلم لله عز وجل، وأيضا صفة السمع لائقة به سبحانه وتعالى، ليست صفة السمع هي صفة العلم، وليس صفة البصر هي صفة العلم، لكن هذه تختلف عن هذه، فعلم الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وأحاط بكل شيء علمه، وأما سمعه وبصره فهو كما أثبت الله عز وجل لنفسه، ولذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه عندما وضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينيه كما جاء في الحديث، فدل على أن لله عز وجل سمع وبصر غير العلم، أنه يسمع ويبصر غير العلم، فدل ذلك على أن مقصود أن السمع والبصر غير العلم، أن الله له سمع، أن الله سميع، وأن الله بصير سبحانه وتعالى، وهذا في رد على الأشاعرة الذين يقولون أن السمع هو العلم بالمسموعات والبصر هو العلم بالمرئيات أو المبصرات. يقول رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما تلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات أراد رحمه الله بها إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، إثبات الإرادة لله وإثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة هذه أثبتها أهل السنة والجماعة مشيئة الله سبحانه وتعالى، وفيها رد على القدرية وعلى رد على القدرية، فإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى هذا ما تضمنته هذه الآيات، وقد ذكر الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الأصول في قوله باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، وقال رحمه الله الإرادة القدرية الكونية كما في معاج القبول وهي مشيئة الله الكاملة وقدرته النافذة. إذن الإرادة القدرية الكونية، إذن الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية، وهذه هي مشيئة الله تعالى الكاملة وقدرته النافذة، وهذه لا تتخلف، الإرادة القدرية الكونية هذه لا تتخلف، الإرادة الكونية القدرية وهي مشيئته الشاملة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الإرادة الكونية القدرية، وهذه لا تتخلف، هذه لا تتخلف. ومما تتميز به هذه الإرادة الكونية أنها عامة، الإرادة الكونية عامة فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، فيما يحبه الله عز وجل من ما أراده شرعا، وما يحبه الله من الإيمان، وما يحبه الله سبحانه وتعالى من الخير، وما يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه فيما يحبه الله، وما لا يحبه من الكفر والعصيان والفسوق، هذه الإرادة الكونية، هذه الإرادة الكونية. إذن فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، إذن هي عامة ولا تتخلف الإرادة الكونية، ولا بد من وقوع ما أراده الله سبحانه وتعالى. الإرادة الكونية لا بد أن تقع. طيب، النوع الثاني من أنواع الإرادة، لأن الآيات فيها تختلف، الآيات تختلف، فالآية تنقسم إلى قسمين. الآية تتكلم عن إرادة كونية، وهي كما إن الله يحكم ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإرادة الله تنقسم إلى قسمين، وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه، هذه إرادة كونية، إذا أراد الله كونا أن يهديه أهداه الله، ومن أراد الله كونا أن يضله أضله الله. إذن هذه الإرادة القدرية الشرعية الكونية. النوع الثاني الإرادة الشرعية الدينية، إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة هذه تتضمن ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات ومن الإيمان إلى غير. إذن هذه الإرادة الشرعية، ودليلها كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إذن يريد الله أن يبين لكم، ويريد الله أن يتوب عليكم. وهذه الإرادة، الإرادة الشرعية الدينية، هذه ليست عامة بل إنها خاصة فيما يحبه الله ويرضاه، هذه فيما يحبه الله ويرضاه، فهي تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالى. وأما على خلاف الإرادة العامة فإنها فيما يحبه الله وما يحبه الله في الكفر والإيمان. نعم. أما هذه الإرادة الشرعية الدينية فإنها لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذه الإرادة الشرعية الدينية لا يلزم وقوعها، لا يلزم وقوعها، لا يلزم وقوعها. الله سبحانه وتعالى يريد طاعة الطائع، لكن منهم من يطيع ومنهم من لا يطيع، منهم من يطيع، يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذي من قبلكم ويتوب عليكم. إذن هذه إرادة شرعية، وهي تختص كما ذكرنا بما يحبه الله ويرضاه، ولا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله عز وجل يحب الإيمان ويكره الكفر، ومع ذلك يقع الكفر ويقع الإيمان، فهذه إذا وقع الكفر ووقع الإيمان هذه إرادة كونية، فالله عز وجل أراد ذلك. أما إذا وقع الإيمان فهذه إرادة شرعية، فتتفق الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في إيمان المؤمن وطاعة المؤمن وطاعة الطائع، هذه إرادة شرعية كونية قدرية كلها تقع فيها هذا. أما كفر الكافر فإنها إرادة كونية، والله عز وجل لا يريد الكفر ولا وليست إرادة شرعية، ما أرادها الله سبحانه وتعالى، إنما هي إرادة كونية. إذن هذا هو الفرق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية. فإذا عندنا إرادة، فإذا عرفت ذلك الفرق بين الإرادتين، إذن رأيت أن الآيات تنقسم إلى هذين القسمين، وعند ذلك فيه رد على رد على القدرية. القدرية نعم، الذين لا يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يريد الطاعة، لا يريد الكفر ولا يأمر به، لكن أراد الله عز وجل كفرا أراده كونا ولم يرده شرعا، أراده الله عز وجل كونا ولم يرده شرعا. إذن بهذا التفريق عرفنا أن نرد على هؤلاء. نعم، وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في سلم الأصول: منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها على اقتضاها. إذن قال رحمه الله تعالى، وهي مسألة مهمة جدا، وهو هذه الحكمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من تقدير السيئات مع كراهة الله سبحانه وتعالى لها، فهذا قدره الله سبحانه وتعالى حكمة، وأن يسلم العبد لأقدار الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الحكمة هي التي من أجلها جعل الله عز وجل وخلق الله الخلق، فمنهم من يعبده ومنهم من لا يعبده، يعلم ذلك الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جعل ذلك ابتلاء، ومن أجله من أجل ذلك، مع أن السيئات الله سبحانه وتعالى يكرهها، وكما قال عز وجل: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ولكن الله سبحانه وتعالى أرادها كونا، وابتلى الله عز وجل بها، ويبتلي الله عز وجل بها حتى من أجل أنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث القدسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ليس حديثا قدسيا: والذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن دل على أن الله سبحانه وتعالى لحكمة حتى يستغفروا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فيغفر الله لهم. إذن لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون. إذن جعل الله عز وجل وقدر ذلك حتى يتوب الناس، يتوب إليه التائبون ويستغفره المستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم، وتظهر أسماءه سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك الكفر، وقدر الفسوق، وقدر السيئات، كل ذلك لحكمة يبينها الله سبحانه وتعالى، وقدرها الله عز وجل هذه الحكمة، وبين الله عز وجل في كتابه الطريق الواضح البين الذي ينبغي للعبد أن يفعله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فبين الله عز وجل لنا ذلك. وكما قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى، إذن أبذل السبب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فيسر الله عز وجل لك اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد، والله قدر هذه قدر الله كل شيء، فمن كان من أهل اليسرى فييسره الله عز وجل للعمل، لعمله، عمل أهل اليسرى، وأما من كان من أهل العسرى فإن الله عز وجل ييسره لعمل، لهذا العمل، عمل أهل العسرى. فالإنسان ينبغي أن يدعو الله وأن يلتجئ إلى الله عز وجل أن يوفقه العمل الصالح، للعمل الخير، لعمل أهل اليسرى، لعمل أهل الجنة، وأن يتوب الله عز وجل عليه. هذا الذي ينبغي على العبد، أن يتوجه إلى الله بالتوبة والاستغفار والإنابة، أن يسأل الله ذلك، كما قال الشيخ الحافظ رحمه الله: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فمنهم الشقي والسعيد، الشقي من قد كتب في بطن أمه شقي، وسعيد قد كتب من أهل السعادة. وذا مقرب، وهذا مقرب، وذا طريد، وهذا طريد. إذن كل شيء مكتوب ومسجل، لكن هذا من فضل الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن يشاء وفقه بفضله. يعني هذا التوفيق والتسديد والهداية ليست لأمر معتبر إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ليس لجاهه وليس لجماله وليس لحسبه ولا نسبه ولا أي اعتبار من اعتبارات الدنيا، بل لأن ذلك فضل الله، ذلك فضل الله أن وفقه للصلاة، أن وفقه للصيام، أن وفقه للطاعة، أن وفقه للعلم، أن وفقه للدروس، أن وفقه للذكرى، لقراءة القرآن، إلى لطاعة للقرب من الله. وذاك الطريد، ذلك الذي مطرود عن رحمة الله، وذلك البعيد، أيضا ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ضله الله بعدله، لم يظلمه الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك بظلام للعبيد، ما الله يظلم أحدا، بل أن الله هداه وأن الله أرشده وبين له، لكنه الله يعلم أن هذا طريد وأن هذا بعيد وأنه ضال، فالله عز وجل لم يوفقه وأضله الله بعدله. وذاك وفقه بفضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيسأل المسلم، فيسأل الله دوما أن يزيده من فضله، يسأل الله عز وجل ذلك، ادعو الله أن يزيدكم من فضله، نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأن يزيدنا من فضله، وأن لا يكلنا على أنفسنا طرفة عين، بل ينبغي الإنسان أن يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم حبه وارضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.